ملاذ للتطرف والإرهاب. اليمن يستهدف الأراضي الفلسطينية المحتلة بالصواريخ وعدوان أمريكي بريطاني يستهدف صنعاء. عملية فدائية وقنص وتفجير آلية والاحتلال يرتكب المزيد من المجازر. إلى التفاصيل، اعتبر وزير الخارجية الإيرانية الاستقرار ومنع الفوضى في سوريا مسألة مهمة للجمهورية الإسلامية، وأكد عباس عراقشي على وجوب ضمان الهدوء بهذا البلد وعدم جعله ملاذا للإرهاب والتطرف ما يهدد المنطقة برمتها، مشيرا إلى أهمية منع الكيان الإسرائيلي من انتهاج سياسات توسعية خطيرة وإرغامه على الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة. وأعرب عراقشي عن رغبة إيران بالحفاظ على وحدة التراب السوري وضمان أمن وحقوق جميع المكونات العرقية والطائفية في البلاد. تصريحات عراقشي تأتي ردا على اتهام جامعة الدول العربية الجانب الإيراني بتأجيج الفتن في سوريا. ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن اليمن أطلق 10 صواريخ وتسع طائرات مسيرة في اتجاه الكيان منذ بداية الشهر الجاري، وذلك بعدما دوت صفارات الإنذار بالأراضي الفلسطينية المحتلة في وقت مبكر من فجر اليوم. ومساء أمس شن الطيران الحربي الأمريكي البريطاني غارة جوية على العاصمة اليمنية، حيث استهدف العدوان حديقة بمديرية معين في صنعاء. وشهدت أمس عدد كبير من المدن اليمنية ولا سيما صنعاء المسيرات الأسبوعية الحاشدة نصرة للشعب الفلسطيني وتعبيرا عن الصمود والثبات في وجه التحديات والعدوان الصهيوني الأمريكي على اليمن. أعلنت كتائب القسام أن أحد مجاهديها نفذ عملية مركبة عبر تفجير نفسه بحزام ناسف في قوة للاحتلال مكونة من 5 جنود قرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة. وفور تقدم قوات النجدة الإسرائيلية لسحب القتلى والجرحى من المكان، قام مجاهدو القسام بقنص جنديين من القوة وأمطروها بعدد من القنابل اليدوية إسرائيلية الصنع. بدورها أعلن سرايا القدس تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عبر تفجير عبوة خلال توغلها في بيت حانون، كما قصفت قوات الشهيد عمر القاسم بقذائف الهاون مقر قيادة وسيطرة تابعا لجيش الاحتلال في محور نتساريم. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها إلى المستشفيات نحو 40 شهيدا و100 مصاب خلال الساعات 24 الماضية. وأشار البيان إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. هذا ولا يزال مصير مدير مستشفى كمال عدوان في شمالي غزة بعد إحراقها حسام أبو صفية وبعض الكوادر الطبية فيه مجهولا، فيما وصل عدد من المرضى والجرحى الذين كانوا في المستشفى إلى مدينة غزة سيرا على الأقدام. للمزيد بشأن مواصلة الكيان الصهيوني مجازره في كافة قطاع غزة، نستمع إلى ما قاله الإعلامي محمد أبو عبيد.
تتواصل عمليات الجيش الإسرائيلي العسكرية ضد مناطق شمال قطاع غزة وكافة مناطق قطاع غزة تحديدا. هذه المناطق التي يتم استهدافها وقصفها بشكل عنيف وكثيف جدا من قبل المدفعية الإسرائيلية والطائرات الحربية الإسرائيلية. نتحدث عن شمال القطاع الذي يتعرض إلى عمليات قصف عنيفة وشرسة منذ ساعات الليل، وتحديدا محيط مستشفى كمال عدوان ومخيم جباليا وغزة المدينة. هذه المناطق التي تتعرض لقصف مدفعي في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة، حي الزيتون والشجاعية والمناطق المحيطة والمجاورة لهذه المنطقة، يتم قصفها بالمدفعية الإسرائيلية بشكل كثيف جدا وعنيف. استهدافات من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية على عدد من المنازل وتجمعات المواطنين، وتحديدا منزل عائلة فورا، حيث لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى هذا المنزل الذي يتواجد به شهداء ومصابين تحت ركام هذه المنازل بسبب خطورة الموقف في ساعات الليل لم تتمكن طواقم الدفاع المدني، عدد من الشهداء والإصابات وصلوا إلى مستشفى الأهلي المعمداني جراء هذه الاستهدافات المتواصلة من المدفعية الإسرائيلية وحالات النزوح التي تحصل من العائلات جراء القصف المدفعي العنيف وقصف لمنازل المواطنين. شمال القطاع استهداف منزل لعائلة حلاوة في مخيم جباليا وارتقاء 21 شهيد وعشرات من الإصابات بين الحرجة والخطيرة، لربما يتزايد ويرتفع أعداد الشهداء نتيجة القصف المدفعي وعدم تمكن الطواقم الطبية من التعامل مع الإصابات المتواجدة في مخيم جباليا في هذا المنزل نتيجة للاقتحام المباغت والمباشر لمستشفى كمال عدوان قبل القوات والآليات الإسرائيلية التي اقتحمت المستشفى بعد عمليات القصف وإطلاق النار وأجبرت جميع من يتواجد في مستشفى كمال عدوان بالخروج إلى ساحة المشفى في ساعات الصباح في البرد القارس، حيث يتواجد نحو 350 شخصا من الممرضين من الطواقم الصحية والأطباء إضافة إلى المرضى ومرافقيهم، حيث يتواجد 75 مريضا ومصاب من العدوان الإسرائيلي على القطاع في أقسام المستشفى والعناية المركزة. خرجوا جميعا بعد أن أجبرتهم القوات الإسرائيلية بالخروج إلى ساحة المشفى وتم احتجازهم في هذا المكان والتحقيق معهم وأجبرتهم بالخروج إلى المدرسة المجاورة للمستشفى مدرسة الفخورة، وانقطع الاتصال والتواصل مع الكوادر الطبية والطواقم الصحفية.
نفت حركة حماس نفيا قاطعا وجود أي مظهر عسكري أو تواجد للمقاومين في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، وأكدت الحركة في بيان أن المستشفى خال من أي تواجد عسكري سواء من كتائب القسام أو أي فصيل آخر. وأضاف البيان أن أكاذيب العدو حول المستشفى هي لتبرير الجريمة النكراء التي أقدم عليها جيش الاحتلال بإخلاء وحرق كافة أقسام المستشفى تطبيقا لمخطط الإبادة والتهجير القسري. كما طالبت حماس الأمم المتحدة بإدانة تدمير جيش الاحتلال لمستشفى كمال عدوان وتشكيل لجنة تحقيق أممية للنظر في حجم الجريمة التي يرتكبها في شمال قطاع غزة. أفادت مصادر إعلامية بأن مقاومين يواجهون بالرصاص والعبوات محلية الصنع منذ فجر اليوم قوات الاحتلال قرب مخيم طول كرم بالضفة الغربية. وقالت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طول كرم واعتقلت فلسطينيا هناك، فيما ذكرت مصادر أخرى أن جيش الاحتلال يواصل اقتحامه مخيم الجلزون شمال رام الله. وأمس الجمعة أعلن سرايا القدس أنها استهدفت قوات الاحتلال المقتحمة مدينة نابلس ومخيم عسكر، كما أكدت أن مجاهديها تمكنوا من تفجير عدد من العبوات المضادة للأفراد والآليات في جنود المشاة وآلياته في جنين. قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني أن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى. وأضاف لاريزاني في تصريح صحفي أننا نحتاج وقفا لإطلاق النار وتدفقا فوريا للإمدادات الضرورية بما فيها إمدادات الشتاء. وأوضح أن الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة منذ أشهر في انتظار موافقة الكيان الصهيوني على دخولها إلى غزة. في الختام تذكير بالعناوين: طهران تؤكد وجوب الحفاظ على أمن سوريا وعدم تحولها إلى ملاذ للتطرف والإرهاب. اليمن يستهدف الأراضي الفلسطينية المحتلة بالصواريخ وعدوان أمريكي بريطاني يستهدف صنعاء. عملية فدائية وقنصن وتفجير آلية إسرائيلية والاحتلال يرتكب المزيد من المجازر. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحية الإسلام والإيمان، تقبلها منا ونحن نعاود اللقاء بكم عند حلقة أخرى من برنامج الأوائل في إيران. سنواصل فيها التعريف بالقراء المتميزين للقرآن الكريم في إيران الإسلام. كونوا معنا.
أيها الأحبة، يعتبر السيد جواد فروغي من جملة القراء الإيرانيين الذين عكفوا على الدراسة في فرع تفسير القرآن الكريم من أجل أداء التلاوة حقها، حيث يرى فروغي أن حفظ القرآن الكريم وقراءته لهما قيمة كبيرة، ولكن القرآن لا يؤدى حقه من خلال الصوت واللحن فقط، لأن القرآن يتضمن الكثير من الأسرار التي علينا أن نكتشفها.
نعم مستمعينا الكرام، وحينما يكون بمقدور الناس إدراك مفهوم الآيات ومعانيها عند الاستماع إلى الآيات القرآنية، فإن من الطبيعي أن يشعروا بالمزيد من اللذة عند سماع القرآن. ورغم أن مجرد الاستماع إلى آيات القرآن يفتح الآفاق أمام الإنسان، ولا يمكن لشخص أن ينكر هذه اللذة المعنوية، ولكن من الطبيعي أننا عندما نحيط علما بمفاهيم الآيات وتفسيرها فإننا نتلقى المزيد من الدروس منها.
ولد السيد جواد فروغي عام 1979، وبدأ ممارسة فن التلاوة في 17 عمره، واستطاع من خلال الدراسة في فرع التفسير ومفاهيم القرآن وتعلم اللغتين العربية والإنجليزية أن يمارس نشاطه في بلدان العالم الإسلامي وفي أوروبا أيضا، باعتباره داعية دائع الصيت.
نعم مستمعينا الكرام، ومن بين القراء الإيرانيين الآخرين ذوي الشعبية الواسعة السيد كريم منصوري، الذي تذكر تلاوته المهتمين بالقرآن في مصر بتلاوة المرحوم عبد الباسط. ولد عام 1968 في أبادان بمحافظة خوزستان. بدأ وهو في 12 من عمره بتعلم قراءة القرآن الكريم بشكل حرفي من خلال المشاركة في جلسات القرآن، حتى أصبح حافظا للقرآن خلال أقل من سنة.
نعم مستمعينا الكرام، كما نجح كريم منصوري في نيل شهادة التلاوة من جمعية قراء مصر والحصول على المرتبتين الأولى والثانية في المسابقات الدولية للقرآن الكريم في إيران والسعودية وماليزيا.
القراء المعروفين الآخرين الشاب الإيراني السيد مصطفى حسيني، المولود عام 1995، وهو خبير في فرع الصحة العامة ومدرس في مجال الهندسة الصوتية. وقد بدأ حفظ القرآن منذ الرابعة من عمره، ثم اتجه إلى قراءة القرآن، وكان دافعه إلى تلاوة القرآن القراءة الجميلة للقرآن والأنس إلى معانيه، وهو يقول في هذا المجال:
أشعر بالطمأنينة هو الأثر الأول للاستئناس بالقرآن، وكل من يرتبط بكلام الوحي يشعر بالطمأنينة والأمن، لأن الذكر هو أحد أسماء القرآن، والله تعالى يقول بصراحة في القرآن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإنسان الذي يستشعر الطمأنينة لا يمكن أن يطغى ويغضب أو يتخذ قرارا خاطئا ولا يحزن.
مستمعينا الكرام، في شهر تشرين الأول من العام 2015 وقعت حادثة مأساوية في أرض الوحي مكة المكرمة. ففي ذلك العام انطلق حجاج بيت الله في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة المصادف لأول أيام عيد الأضحى إلى منى لأداء شعائر رمي الجمرات، وإذا بقوات الأمن السعودية تغلق الطريق الرئيس للحجاج من البلدان العربية والإفريقية، وكانت نتيجة ذلك تدافع الحجاج وسقوطهم أرضا ومقتل وجرح أكثر من 7000 شخص من الحجاج من 39 بلدا.
وفي خلال هذه الحادثة الأليمة استشهد 2 من القراء الإيرانيين الدوليين، وهما الشهيد محسن حاج حسني والشهيد حسن دانش. وكان الشهيد حسن دانش يبلغ من العمر 29 عاما، وكان قارئا ومعلما للقرآن، وقد حاز على المرتبة الأولى في مسابقات القرآن الكريم الدولية في تونس عام 2011، ونال سنة 2014 المرتبة الأولى في فرع قراءة التحقيق في الدورة 37 من مسابقات القرآن الكريم في عموم جمهورية إيران الإسلامية.
وكان الشهيد محسن حاجي حسني من الشهداء الآخرين في موكب قراء القرآن لجمهورية إيران الإسلامية، حيث استشهد خلال حادثة التدافع في منى. ولد سنة 1988 وتمكن من الحصول على المرتبة الأولى في فرع التلاوة باعتباره ممثل جمهورية إيران الإسلامية في الدورة 57 من مسابقات القرآن الكريم في ماليزيا عام 2015. يقول أستاذ المرحوم محسن حاجي حسني سعيد بيجاني معزيا بشهادة تلميذه الأليمة: كان محسن من الدعامات القرآنية في بلدنا، وكان من شأنه أن يحقق الكثير من المفاخر لبلدنا.
نعم مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الأوائل في إيران لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وامتناننا على طيب متابعتكم وحسن إصغائكم.
شكرا لكم وإلى الملتقى.
في أمان الله.
لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. بشر خليك متواضع، بالمقسوم والقانا لا تتكبر ولا تنغر ترى الله شايف وسامع الله يكره المغرور يحب الطيب المستور والمغرور يتندم إذا دنيا بيه الدور
ومني رحمة إذا ينظر
لا تتكبر ولا تنغر
لا تتكبر لا تتأمر
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر خلى بيض يظل قلبك لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي
كفى عن ناس تتجبر
لا تتكبر ولا تنظر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
آفاق التقريب
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل الوحدة بين المسلمين والتقارب بين المذاهب الإسلامية وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع من البرنامج نتناول منهج التقارب الفقهي بين المسلمين ومفهوم التقارب ومنهج تحقيقه بين المذاهب مستمعين الأعزاء إذا كان التعصب المذهبي قد امتدت آثاره طويلا وإذا كانت الأمة في حاضرها تعاني من هذا التعصب معاناة تمتص طاقتها وتسهم في تمزيق شملها فإن على العلماء وأهل الذكر أن يعملوا في دأب وإخلاص حتى تتخلص الأمة من تلك الآثار أو ما بقي منها لكي تبدأ عصرا جديدا في حياتها عصرا تعوض فيه ما فاتها في عصور الضعف والتفرق وحتى تستطيع أن تنهض برسالتها التي أناطها الله بها وهي رسالة الدعوة إلى الخير وتبليغ آخر وحي إلى الناس كافة وتجدر أولا تحديد مفهوم التقارب الذي يعتبر وسيلة لجمع الشمل ورأب الصدع وتبادل حسن الظن والتقدير من أجل صيانة وحدة الأمة ومن ثم لا يراد إلغاء أصل الخلاف بين المذاهب فما كان لأحد أن يحجر على عقول دعاها الله إلى النظر في ملكوته أو يقصر الناس على إحدى طرائف الفهم أو بعض وسائل النظر، ولا يعني هذا تحبيذا للاختلاف أو دعوة إليه.
قررت بالإسلام أحلى أغاريدي، أنشأت في الأقدام أسماء نشيدي. قررت بالإسلام أحلى أغاريدي، أنشأت في الأقدام أسماء نشيدي. والشيت بالآلام لحني وتجويدي، والشيت بالآلام لحني وتجويدي. سلمت للأحكام من خالقي جيدي، غرّت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشأت في الأقدام أسماء نشيدي. غرّت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشأت في الأقدام أسماء نشيدي. والشيت بالآلام.
أيها الأخوة والأخوات، إذا عرفنا أن هذا النهي منصب على التفرق في أصل الدين والتوحيد وما يطلب فيه القطع دون ظن، أدركنا أن الاختلافات الفقهية وهي تدور في فلك الأحكام الظنية ولا علاقة لها بأصل الدين والتوحيد، لا تنسحب عليها دلالة ذلك النهي، وأنه لا ضرر على المسلمين في أن يختلفوا، فالاختلاف سنة من سنن الاجتماع، ولكن الضرر كل الضرر في أن يفضي بهم الخلاف إلى القطيعة والعداوة والخروج على مقتضى الأخوة التي أثبتها الله في كتابه العزيز.
يا سنة المختار، يا نورنا الهادي، يا منهج الأخيار والري للصادي. يا سنة المختار، يا نورنا الهادي، يا منهج الأخيار والري للصادي. يا كعبة الأبرار من عاكف بادي، يا كعبة الأبرار من عاكف بادي. يا مشعل المحتار في ليله الداجي، غرّت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشأت في الأقدام أسماء نشيدي. غرّت للإسلام.
مستمعينا الأعزاء، إن تحقيق هذا المفهوم للتقارب وجعله واقعا عمليا بين المذاهب يمكن أن يكون ويظهر بما يلي: أولا، أن أصول الإسلام التي لا اختلاف عليها بين المسلمين جميعا هي الإيمان بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن كتابا، وبالكعبة قبلة، وأركان الإسلام الخمسة، وأن ليس بعد الإسلام دين ولا بعد رسوله نبي، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق. هذه الأصول المجمع عليها بين الأمة تمثل جوهر الإسلام أو أساسياته، وكل من يؤمن بها فهو مسلم قد انعقدت بينه وبين سائر المسلمين في كل مكان أخوة في الله ورسوله. وإذا ما أدرك الجميع أنهم لا يختلفون حول أصول العقيدة التي يؤمنون بها وأنهم بها مسلمون، فإن تلك المشاعر الموروثة التي غذاها الجهل ستخف حدتها وتتوارى شيئا فشيئا، ومن ثم تصبح النفوس مهيئة للتآلف والتعارف، ويصبح لصوت التقريب صدى طيب في كل ديار الإسلام.
لحني وتجويدي، والشيت بالآلام لحني وتجويدي. سلمت للأحكام من خالقي جيدي، غرّت للإسلام أحلى غريدي، أنشأت في الإقدام أسماء نشيدي. غرّت للإسلام أحلى غريدي، أن انشدت في الاقدام اسماء نشيدي والشيخ.
عزيزي المستمع، النقطة الثانية هي إذا كان الإيمان بأنه لا اختلاف بيننا في الأصول فهذا يعد البداية الصحيحة للتقارب، فإن الاختلاف في الفروع يجب أن يدرس دراسة علمية تبتغي المعرفة الصحيحة، فمثل هذه الدراسة تعد الوسيلة الصحيحة والعملية لجعل التقارب حقيقة واقعية، ودراسة الاختلافات الفقهية في القضايا الفرعية تحقق غايتها في التقريب إذا نهضت على الدعائم التالية، وهي أن اجتهادات الفقهاء وآراءهم ليست شرعا واجب الاتباع، وإنما هي فهم بشري لنصوص الشريعة وقواعدها العامة، ولهذا تحتمل الصواب والخطأ وليس لها صفة الثبات والخلود. كما أنه كان من وراء اختلافات الفقهاء في القضايا الفرعية أسباب علمية تشهد للأمة الإسلامية بالعقلية الفاحصة والحرص البالغ على تحري الحق والصواب، وكذلك الاقتناع بأن أئمة الفقهاء لم يتعصبوا لآرائهم، ولم يدعي أحد منهم أن اجتهاده هو الصواب وحده، ولذا كان كل منهم يحترم رأي غيره.
يا مصطفى الرسل بالقدوة العظمى أرشدت ذا العقل للمنهج الأسمى الأسمى. يا مصطفى الرسل بالقدوات العظمى أرشدت ذا العقل للمنهج الأسمى الأسمى أنقذت من جاهلي.
مستمعينا الأعزاء، إذا قامت دراسة اختلافات الفقهاء على هذه الدعائم فإنها تنتهي لا محالة إلى أن هذه الاختلافات لا تمثل عقبة في طريق التقارب، وتمثل الحرية الفكرية في الإسلام، ومصدرا من مصادر الثروة الفقهية التي تعتز بها الحضارة الإسلامية، وأنها لم تكن في عصر الأئمة سببا للشقاق والعداء، بل كانت محل تقدير الجميع وإنصافهم، وينبغي لها أن تظل هكذا مصدر توحيد للكلمة وتقارب بين الطوائف وجمع للشمل. ولا بد أن نذكر أن احترام وتقدير الاختلافات الفرعية في الفقه الإسلامي شيء، وأن تكون هذه الاختلافات صخرة وعثرة تسد طريق التقارب شيء آخر، ودراستها في ضوء تلك الدعائم سيضعها في موضعها الصحيح. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، شكرا وإلى اللقاء.
الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ذي الجود والعلا، وأشرف الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله خير الورى وأولي الحجة. أيها الإخوة في كل مكان، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتحياته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا الطيب معكم إن شاء الله، نتابع فيه كلمات الله تبارك وتعالى، وهي تشع بالنور فتكون هدى للمهتدي وبرهانا للمتحير ودليلا للتائه الضال. فقد آل الله جل وعلا على نفسه المقدسة أن تكون حجته على عباده حجة بالغة، فغرس في الإنسان فطرته الجانحة إلى ربها عز شأنه، وركب فيه العقل فهو النبي الباطن، وبعث إليه الرسل وهم أنبياء الظاهر، ثم توالت منه سبحانه وتعالى البينات من الآيات والسور ومواعظ الرسالات، وكان منها الحديث القدسي الشريف الذي ينبغي على كل عبد أن يفتخر به، لأنه خطاب الله عز وجل إليه، يدعوه بمحبته إلى رحمته، ويحذره من ناره، ويشوقه إلى جنته، ويهدده بنيرانه ليسوقه إلى جنانه. فأين نحن من هذا الغدير الزلال والنبع الصافي والمورد العذبي، كي ننهل منه ما يروينا في مسيرة حياتنا، ويعيننا على بلوغ نعيم آخرتنا. يخاطبنا الرب سبحانه وتعالى بأعذب خطاب: يا ابن آدم، فنشعر بعبوديتنا من جهة، وبربوبيته جل شأنه من جهة أخرى. فنحن أولاد أبي البشر آدم سلام الله عليه، وآدم نبي الله وعبده، وقد هداه الله إلى سبيله، ونحن من بعده مدعوون إلى الهداية أيضا. فكان الخطاب الإلهي: يا ابن آدم، ارفق بنفسك في جمع الرزق، فإن الرزق مقسوم، والحريص محروم، والبخيل مذموم، والنعمة لا تدوم، والأجل معلوم. وتلك جواهر الحكمة يضعها الباري جل وعلا بين أيدينا، لنشتري بها دنيا ذات عزة وكرامة، وآخرة ذات شرف وسعادة. فالحرص ذل وعناء، ثم هو فقر وحرمان وشقاء، لأنه من نوازع حب الدنيا والتعلق بها. فبما أن الدنيا زائلة، فالحريص إنما يجهد ويشقى من أجل أمر لا يتناوله ولا يدوم له. ثم إن الحريص مدبر عن الآخرة، ومول وجهه عن الله عز وجل، فهو خاسر للسعادتين. عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: الحريص محروم، وهو مع حرمانه مذموم في أي شيء كان، وكيف لا يكون محروما وقد فر من وثاق الله. وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال في وصف الحريص: حرم القناعة فافتقد الراحة، وحرم الرضا فافتقد اليقين، ذلك أن الحريص منهوم يطلب الدنيا، ومثل هذا لا يشبع لأنه لا يقنع، فيعيش شقيا معذبا، ثم ينقلب إلى خيبة وحسرة طويلة. وقد كان أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإن أيسر ما فيها يكفيك، وإن كنت تريد ما لا يكفيك فإن كل ما فيها لا يكفيك. ولكي يهدأ الإنسان ويمسك جشعه ويقمع طمعه، أرشده الله تعالى إلى الإجمال في طلب الرزق، وطمأنه أن الرزق مقسوم، فليس من العقل في شيء أن يوظف المرء كل طاقاته من الفكر والبدن، ويسخر كل أوقاته من الليل والنهار، ويترك كل الواجبات والحقوق لاهثا وراء جمع الأموال وخدمتها مع عدم الانتفاع بها، لا عاجلا إذ هو مدخرها، ولا آجلا إذ هو حبسها وحرم منها المحتاجين. ومن هنا جاء التأكيد على الإجمال، ففيما جاء في إحدى خطب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنه نفث الروح الأمين في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها، لا ينقص منه شيء وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله ربكم وأجملوا في طلب الرزق، ولا يحملنكم استبطاؤه على أن تطلبوه بمعصية ربكم. وهكذا أيها الإخوة شارف اللقاء على الختام، على أمل اللقاء مع حضراتكم في حلقة أخرى جديدة من الكلم الأقدس. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم، وإن لم تحبوا تركها. والمبلية لأجسامكم، وإن كنتم تحبون تجديدها فإنما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأنهم قد قطعوه وأموا علما فكأنهم قد بلغوه. وكم عسى المجري إلى الغاية أن يجري إليها حتى يبلغها، وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه وطالب حثيث من الموت يحدوه، ومزعج في الدنيا حتى يفارقها رغما، فلا تنافس في عز الدنيا وفخرها، ولا تعجبوا بزينتها ونعيمها، ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها، فإن عزها وفخرها إلى انقطاع، وإن زينتها ونعيمها إلى زوال، وضراءها وبؤسها إلى نفاد، وكل مدة فيها إلى انتهاء، وكل حي فيها إلى فناء. أوليس لكم في آثار الأولين مزدجر، وفي آبائكم الماضين تبصرة ومعتبر إن كنتم تعقلون؟ أولم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون، وإلى الخلف الباقين لا يبقون؟ أولستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى، فميت يبكى وآخر يعزى، وصريع مبتلى وعائد يعود، وآخر بنفسه يجود، وطالب للدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه. وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي. وسئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فقال سلام الله عليه: إنا لا نملك مع الله شيئا، ولا نملك إلا ما ملكنا، فمتى ملكنا ما هو أملك به منا وضع تكليفه عنا. وقال سلام الله عليه: لما سمع رجلا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إن قولنا إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك، وقولنا وإنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهلك. Thank you.
وقصورها من خالص العقيان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني وإذا بربه تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان قال السلام عليكم فيرون تعالى الرب ذو السلطان والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم السلام عليكم، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين.